الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. انتقل الإمام أحمد رحمه الله إلى ذكر أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا الإيمان بشفاعة غيره من الأنبياء والرسل ومن الملائكة ومن المؤمنين. فالشفاعة لا تختص بنبينا عليه الصلاة والسلام، وإنما لنبينا عليه الصلاة والسلام أكمل الشفاعة وأتم الشفاعة. والشفاعة مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر، والشخص بمفرده لا يكون شفعا وإنما يكون وترا، فإذا ضم صوته مع صوت الشفيع صار شفعا فيقال شفاعة، كالشفاعة عند الملوك والشفاعة عند غيرهم من الخلق، يضم الإنسان صوته مع صوت غيره فكان وترا فصار مع غيره شفعا، وهي التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. هذا من حيث معنى الشفاعة. والشفاعة التي يتكلم عليها العلماء هي شفاعة الآخرة، والشفاعة في الآخرة هي لله عز وجل، قل لله الشفاعة جميعا، فلا تسأل الشفاعة من غير الله عز وجل، فإنها له سبحانه وتعالى يكرم بها من يشاء ويمنع الشفاعة من يشاء. والشفاعة جاءت في كتاب الله عز وجل مثبتة ومنفية، وأدلة السنة الواردة في الشفاعة أدلة متكاثرة جدا بلغت إلى حد التواتر، ومن أحسن من جمعها الشيخ مقبل رحمة الله عليه في كتابه النفيس الشفاعة، فهي أدلة متكاثرة. فعلى كل ورد الشفاعة في كتاب الله عز وجل مثبتة ومنفية، فالمنفية كقوله سبحانه وتعالى: فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، وكقول المجرمين: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، إلى غير ذلك من الآيات التي نفى الله عز وجل فيها الشفاعة. وجاءت مثبتة، ولله قل لله الشفاعة جميعا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فجاءت مثبتة في كتاب الله عز وجل بإذنه ورضاه، فالشفاعة المثبتة في كتاب الله عز وجل هي الشفاعة بإذنه ورضاه، كما دلت على ذلك الآيات التي تلوناها. وأما الشفاعة المنفية فهي الشفاعة التي كان يعتقدها المشركون فيما يعبدونه من دون الله عز وجل، وهي الشفاعة بغير إذن الله ولا رضاه. فهذه الشفاعة المنفية، الشفاعة التي يعتقدها المشركون في ما في من يعبدونه من دون الله عز وجل، وهي الشفاعة من غير إذن الله ولا رضاه. هكذا كان يعتقد المشركون في ما يعبدونه ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فيعتقدون أن أوثانهم تشفع لهم من غير إذن الله ولا رضاه، كالشفاعة الموجودة في الدنيا، كالشفاعة الموجودة في الدنيا كشفاعة الشافع عند الملوك. فالشفاعة عند الملوك تكون من غير إذن الملوك ولا رضاهم، يأتي الشخص إلى الملك إن كانت له وجاهة عند الملك ويشفع في بعض الرعية من غير إذن من جهة الملك ولا رضا، ربما يكون الملك ما هو راض عن ذلك الشخص ولا يريد أن يحسن إليه، يريد أن ينزل عليه العقوبة، فلم يأذن للشافع ولم يرضى عن المشفوع، فيضطر الملك إلى قبول هذه الشفاعة إما رغبة وإما رهبة. الملك من ملوك الدنيا يضطر إلى أن يقبل هذه الشفاعة التي بغير إذنه ولا رضاه، إما رغبة وإما رهبة. إما رغبة بطاعة ذلك الذي شفع الوسيط، يكون له شأن عند الملك فيرغب في مزيد طاعته فيستجيب له في شفاعته، لأنه يرغب في مزيد طاعته لما له من المصلحة في ذلك الرجل، كأن يكون ذلك الرجل من وزرائه أو من قواده أو غير ذلك ممن يحتاج إليه، فيضطر إلى قبول شفاعته إما من قبل الرغبة وإما من قبل الرهبة، يخاف أنه إذا رد شفاعته أن يأخذ بنفسه وأن يسعى في عصيانه فيخاف منه. فهذه هي الشفاعة الموجودة بين الملوك، الدافع لها إما الرغبة وإما الرهبة، وتكون بغير إذن الملك ولا رضاه. فكان المشركون يعتقدون هذا في آلهتهم أنهم يشفعون لهم مثل هذه الشفاعة، فهذه الشفاعة التي نفاها الله عز وجل وبين سبحانه وتعالى أنه لا يشفع أحد إلا بإذنه، وأنه لا يشفع إلا لمن رضيه ولا يشفع إلا لمن ارتضى، فنفى الله عز وجل تلك الشفاعة الشركية لما فيها من النقص في حق الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى خلقه وهو الغني عنهم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فلا رغبة ولا رهبة، فالله غني عن خلقه سبحانه وتعالى ولا حاجة له إلى خلقه، فهو الغني بذاته سبحانه وتعالى. فهذه الشفاعة نقص لا تليق في حق الله عز وجل، ولهذا نفاها الله سبحانه وتعالى. وأما الشفاعة بإذنه ورضاه فهي من الكمال ما هو من النقص، فإن الشافع مطيع لرب سبحانه وتعالى، أمره الله بالشفاعة فأطاعه فهو عبد مطيع، وأمره الله عز وجل أن يشفع لمن رضيه فأطاعه في ذلك، فهو عبد مطيع لربه منقاد لربه، والله عز وجل يكرم من يشاء من عباده بهذه الشفاعة. فالشفاعة التي أثبتها الله عز وجل هي من كماله، ما فيها نقص بوجه من الوجوه. إذن هذا هو الفرق بين الشفاعة التي أثبتها الله عز وجل في كتابه والشفاعة التي نفاها رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. والشفاعة تكون لمن ارتضاه الله سبحانه وتعالى وتكون بإذنه على ما سبق إيضاحه. لكن قد يشكل على هذا الشفاعة التي تحصل لبعض الكافرين، مع أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى الكفر ولا يرضى عن الكافرين، وإنما يرضى الله سبحانه وتعالى التوحيد، ويرضى الله سبحانه وتعالى عن الموحدين. ومع حصول شيء من الشفاعة لبعض الكافرين، إما على سبيل التبع وإما على سبيل الاستقلال، أما الشفاعة الحاصلة للكافرين على وجه التبع هي الشفاعة العظمى التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها نبيه عليه الصلاة والسلام، وهي الشفاعة لأهل الموقف، لجميع من في الموقف من المؤمنين ومن الكافرين، والكل يتجهون إلى آدم عليه الصلاة والسلام، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، إلى آخر حديث الشفاعة. فهذه الشفاعة حاصلة لأهل الموقف للمؤمنين والكافرين، فيدخل الكفار في هذه الشفاعة عن طريق التبع. وهناك شفاعة مختصة ببعض الكافرين، وهي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب. كان في الدرك الأسفل من النار فشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فصار في ضحضاح من النار ما يبلغ إلى إلى الكعب، ما يسير يبلغ إلى الكعب، فشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام فصار في ضحضاح من النار، وهو أدنى أهل النار عذابا كما جاء بذلك الأحاديث. فجاء الأحاديث في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب من حديث العباس في الصحيحين، وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين، وجاء من حديث عبد الله بن عباس في مسلم أنه من أدنى أهل النار عذابا. فالشاهد من هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لعمه أبي طالب مع أنه مات كافرا. والجواب عن هذا الإشكال من وجهين، إما أن يقال أن هذا من قبيل تخصيص العام، والأصل أن الكفار لا تنالهم الشفاعة إلا ما دل عليه الدليل، والذي دل عليه الدليل دخولهم في الشفاعة تبعا كالشفاعة في أهل الموقف أو شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في عمي أبي طالب، فيكون من قبيل تخصيص العام. أو يقال الشفاعة التي لا تكون للكافرين، فما لنا من شافعين، وغير ذلك من الآيات التي تدل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وغير ذلك من الآيات التي تدل على نفي الشفاعة لهم، أنها تحمل على شفاعة الإخراج من نار جهنم، شفاعة الإخراج من نار جهنم، فهذه الشفاعة التي لا تكون للكافرين، فالكفار لا يشفع فيهم أحد بحيث أنهم لا يعذبون فلا يدخلون النار مثلا، أو أنهم يخرجون منها بعد دخولها، فهذه الشفاعة لا تكون في حق الكافرين. لكن شفاعة التخفيف قد جاءت في بعض الكافرين، كما عرفنا مجيء الأدلة بذلك في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب. أو تحمل تلك الآيات التي فيها نفي الشفاعة على الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون في حياتهم، فكانوا يعتقدون أن ما يعبدونه من دون الله يشفع لهم، فنفى الله عز وجل هذه الشفاعة التي يعتقدونها. ومع اعتقادنا أيضا أن الكفر لا يخرجون من نار جهنم، لأن الأدلة قد تكاثرت في هذا المعنى، وأن الكفار حكم الله عز وجل عليهم بالخلود في نار جهنم. فعلى كل، تلك الأدلة إما أن تكون من قبيل تخصيص العام، وإما أن تحمل الشفاعة المنفية على شفاعة النجاة من العذاب، وإما أن تحمل الشفاعة المنفية هي نعم على الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون فيما يعبدونه من دون الله عز وجل. قال رحمة الله عليه: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام له شفاعات اختص بها، كالشفاعة العظمى لأهل الموقف، والشفاعة أيضا في فتح باب الجنة، والشفاعة في بعض الكافرين في عمها أبي طالب، وهي شفاعة التخفيف. فهذه شفاعة أو هذه الشفاعات اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام: الشفاعة العظمى لأهل الموقف، والشفاعة في دخول المؤمنين الجنة في فتح باب الجنة، والشفاعة في عمه أبي طالب، الشفاعة في بعض الكافرين وهي الشفاعة في عمه أبي طالب، وسائر الشفاعات تكون للنبي عليه الصلاة والسلام وتكون لغيره من الأنبياء والرسل ومن الملائكة الكرام ومن الشهداء وسائر المؤمنين. والشفاعة التي أنكرها الخوارج والمعتزلة هي الشفاعة لأهل الكبائر، الشفاعة في أهل الكبائر، هذه الشفاعة التي أنكرها الخوارج والمعتزلة لاعتقادهم أن أهل الكبائر من أهل الخلود في نار جهنم، هذا مذهب الخوارج والمعتزلة، يرون أن من وقع في كبيرة من الكبائر ومات على ذلك فهو من المخلدين في نار جهنم، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، فلهذا أنكروا هذا النوع من أنواع الشفاعة، ولم ينكروا سائر أنواع الشفاعات، وإنما خاضوا في هذا النوع من أنواع الشفاعة لأن مخالفة، لأن الأدلة الواردة في ذلك قد خالفت مذهبهم وخالفت عقيدتهم الباطلة، فإنهم كما عرفنا يرون أن أهل الكبائر مخلدون في نار جهنم والعياذ بالله. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى كتاب الصفات.